ولا تتولوا مدبرين. وهذا متكرر في القران. فالمعاصي والشرك كلها افساد في الارض، وطاعه الله واتباع اوامره كلها اصلاح في الارض. ومعنى ولا تفسدوا في الارض اي بالشرك والمعاصي وجميع انواع الفساد بعد اصلاحها، بعد ان اصلحها الله بان بعث فيها الرسل الكرام وعلموا اوامر الله ونواهيه وما به صلاح الدنيا والاخره. فان مبعث الرسل تستقيم به امور الدنيا ويصلح به جميع الشؤون مما يصلح الدنيا والاخره. فمن جاء بامور الناس وهي صالحه قائمه على اوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغير في ذلك ويفسد واترك وعصى لقد افسد في الارض بعد اصلاحها. وهذا هو الاظهر في معنى الايه. قوله جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا، قال بعضهم ادعوه معناه اعبدوه، وقال بعضهم هو الدعاء بمعنى المسألة والطلب لجلب الخير ودرء الضر. والعبادة والدعاء من أعظم أنواع العبادة. وبين جل وعلا أن الداعي ينبغي له إذا دعا ربه أو عبد ربه يستشعر الخوف من الله والطمع فيه. فإن الله جل وعلا شديد البأس عظيم البطش والنكال لمن غضب عليه يخاف منه، لأنه عظيم جبار رحيم غفور ودود يطمع فيما عنده من الخير. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالخوف وحده لا ينفع والطمع وحده لا ينفع، فلا بد من خوف وطمع لأن يكون العبد خائفا من ربه، خائفا شقوة ربه وغضبه وسخطه. فمن ذلك خوفه أن لا يتقبل منه عمله ولا يجيب دعاءه، وأن يكون طامعا في ثواب الله ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورأفته لعباده. فعلى الداعي أن يكون خائفا طامعا. وبهذا يعلم أن ما يقوله بعض من غلا أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع فيه أن عبادته ناقصة، لأنه متاجر بعبادته ليدفع عنه الخوف أو يستجلب له الطمع. وأن يحلل أن يكون عبد الله لعظمة الله وإجلاله، هكذا يقول بعضهم. وخير الهدي هدي كتاب الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله، طامعين في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير. لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع وجمع الضر. وإذا كان من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعرا الخوف من الله والطمع في ثوابه وما عنده من الخير، كان الخوف والطمع جناحين يقودهما إلى الاستقامة وإلى ما ينبغي. وهذا ينبغي يعلم منه أنه ينبغي للمسلم أن يكون في جميع أحواله إذا دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعا بين الخوف من الله والطمع فيما عند الله جل وعلا، فلا يترك الرجاء لئلا يكون من القانطين. وأن يقرأ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يترك الخوف فيأمن مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ويكون خائفا من الله سامعا راجيا في فضل الله. والعلماء يقولون ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن يغلب الخوف دائما على الرجاء، وأن يكون خوفه أغلب من رجائه، فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا ينبغي لمؤمن أن يموت إلا وهو يحسن ظنه بالله جل وعلا، لأن ربه رؤوف رحيم، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضر وأن أيام حياته ذاهبة مدجرة، ففي ذلك الوقت ينبغي له أن يحسن ظنه بالله، وأن يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رؤوف رحيم، والله عند ظن عبده به. أما في أيام صحته فيغلب الخوف من الله لئلا يحمله حسن الظن على أمن مكر الله والتلاعب بأوامره ونواهيه، هكذا قال بعض أهل العلم. وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا، هذا معنى قوله وادعوه خوفا وطمعا. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة صفة من صفات الله، اشتق لنفسه من اسم الرحمة اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهو صفة كريمة من صفات الله تظهر آثارها في من شاء أن يرحمه من خلقه. اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه الرحمن واسمه الرحيم، ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه على أكمل الوجوه وألزهها وأقدسها وأليقها بالله وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين. قوله قريب من المحسنين، المحسنون جمع تصحيح للمحسن، فالمحسن اسم فاعل الإحسان، فالإحسان مصدر وأحسن العمل يحسنه إحسانا إذا جاء به حسنا. والإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل الاختبار فيه، إحسان العمل، كما قال جل وعلا في أول سورة هود: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبين أن الحكمة في الخلق ابتلاء الخلق أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. قال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة فقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة، ثم بين الحكمة فقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان الذي خلق لا من أجل الابتلاء فيه، قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق التي يصح بها الإحسان الذي خلقوا من أجله، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في صفة أعرابي، وسأله عن الإيمان والإسلام، وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليك، أخبرني عن الإحسان، أيها الذي خلقتم من أجل الاختبار به. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إحسان العمل لا يكون إلا بالوعي الأكبر والزاد الأعظم وهو مراقبة الله وعلم العبد أن الله أنه كأنه ينظر إلى الله جل وعلا وأنه إن كان لم يرى الله فالله جل وعلا يراه فمن علم أنه بين يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم وأن الله يراه أحسن عمله لأن الإنسان ولله المثل الأعلى إذا كان أمام ملك جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم يمتثل أمره وأمره بعمل وهو حاضر ينظر إليه لا بد أن يجد ويحسن ذلك العمل على أكمل الوجوه فعلى المؤمن أن يستشعر أنه بين يدي خالق السماوات والأرض وأن الله يراه وأنه ليس بغائب عنه فإذا لاحظ هذا ملاحظة صحيحة أحسن العمل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل في قوله أخبرني عن الإحسان قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه المراقبة أحسن عمله وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور عند علماء التفسير وهو أنه قال إن رحمة الله ثم قال قريب بصيغة التنكير ولم يقل قريبة يقول الرحمة كأن لفظها مؤنث فبما لم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين بل قال قريب وللعلماء عن آية السؤال العربي تجربة تزيد على العشرة كما هي معروفة في علوم التفسير وبعض علوم العربية نذكر منها بعضا فيه كفاية منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم ومصدر مذكر المعنى بمعنى إن رحمة الله أي إن رحمه بعبده قريب فيذكره نظرا لمعنى الرحمة لأن معناها المصدر بمعنى الرحم قال بعض العلماء رحمة الله هنا يعني أنه يرحم العبد بالثواب فيكون المعنى إن ثواب الله الناشئ عن رحمته بعبده قريب من المحسنين الوجه الثالث هو ما قرره بعض علماء العربية أن القرب نوعان قرب بالنسب وقرب بالمسافة المكانية أو الزمانية أما قرب النسب فالمؤنثة فيه يجمع التاء بلا خلاف بين علماء العربية فتقول هذه المرأة قريبتي تعني في النسب ولا يجوز أن تقول قريبي بلا تاء فقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر والأنثى فلا يجوز قولا واحدا أن تقول هذه المرأة قريب مني في النسب بل يلزم أن تقول قريبة مني في النسب بالتاء أما إن كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز بالمؤنثة التأنيث والتأكيد فتقول هذه المرأة قريب مني تعني في المسافة لا في النسب ودارها قريب من داري وليش تقلت قريبة من داري والكل مسموع في كلام العرب فتقول دار زيد قريب من دار عمرو ودار زيد قريبة من دار عمرو وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان تعني بالمسافة وقريبة منه تعني بالمسافة والكل مسموع موجود في كلام العرب فمن إدخال التاء على قرابة المسافة أو العروس من حزام عتية لا أضرع مني قريبة جسد ولا أضرع هي مني بعيد ولا أضرع هي بعيد عتية لا أضرع مني قريبة جسد ولا أضرع منك بعيد. فقال قريبة بالتاء ويقوم مسافة ومن تجريد القريبة من التاء بالمسافة قول امرئ القيس له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرى. فقال أم هاشم قريب يعني بالمسافة. ومن هذا المعنى قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب أي في الزمان ولم يقل قريبة. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال بعض أهل العلم وجه تيسير الرحمة إضافتها إلى الله جل وعلا. وقال بعضهم وجه تيسيرها لأنها نعت لموصوف محلوف إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. قالوا والذين يقولون إن رحمة الله هي رحمته لأرجه في الآخرة يقولون إن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا لأن ما أمامك قريب وما وراءك بعيد كما قال الحقيقة أو غيره. لأمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وما لا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. كأن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا لأن ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه دائما وما يستدبره يتباعد منه دائما. والآخرة قريب جدا كما قال وما يدرك لعل الساعة قريب. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين والذين يقولون إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين لحصولها لهم في الدنيا والآخرة لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة وبالعمل بما يرضي كما قال جل وعلا إن ربكم لرؤوف رحيم إنه كان بالمؤمنين رحيما. فبين أنه بالمؤمنين رحيم يرحمهم في الدنيا بما ييسرونهم من التوفيق إلى ما يرضيه ويرحمهم بالآخرة بالإدخال في دار كرامته. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين. الذي يرسل الرياح قرأه أكثر السبعة يرسل الرياح بالجمع وقرأه بعض السبعة يرسل الرياح بالإفراد. وعلى قراءة الإفراد للمراد الجنس لا تنادي قراءة الإفراد قراءة الجمع. وقوله نشرا بين يدي رحمته فيه قراءات كثيرة السبعيات من أربع نشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته بشرا بين يدي رحمته. هذه القراءات الأربع هي السبعيات من القراءات التي بهذه الكلمة. فقرأ بعضهم نشرا بضم النون والشين وقراءات نافع وابن كثير وابي عمرو. وقرأ بعضهم نشرا بضم النون وسكون السين وقرأ بها من السلاس بن عامر وحده، وقرأ بعضهم نشرا بفتح النون والسكون الشين وقراءة حمزة والكسائي، وقرأ حاتم وحده هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذه قراءة السبعية على أن بعض السبعة قرأ الرياح وبعضهم قرأ الريح، ومعنى قراءة الريح جنس الرياح لا ينافي قراءة الأخرى في قراءة الجمع. أما من قرأ نشورا فنشورا جمع ناشرة أو جمع نشور، وفيها معنيان: أحدهما أنها تنتشر أمام المطر منها هنا وها هنا، أو أنها تلقح المطر الذي فيه إحياء الأرض ميتة فكأنها تنشره. والإنشار والنشور: النشور الحياة بعد الموت، وإنشاره الأحياء بعد الموت. وأكثرهم على أن نشر جمع نشور أو جمع ناشرة، كما قال بعضهم: كشاهد وشهود. ونشور هي التي تنتشر أمام المطر فتأتي منتشرة منها هنا ومنها هنا، وعلى هذا فهو من الانتشار، لأن الريح كأنها كانت راكدة كالشيء المطير. فإذا كانت أمام المطر نشر كما ينشر الثوب، فجاءت منتشرة أمام المطر منها هنا ومنها هنا. وقراءة ابن عامر نشرا بين يدي رحمته كقراءة نافع وابن كثير وابي عمرو، إلا أن ابن عامر خفف الشين وسكن ضمتها، كما تقول رسل ورسل وكتب وكتب ونشر ونشر. فمعنى قراءة ابن عامر كقراءة التي قبلها هو أن الله يرسل الرياح في حال كونها منتشرة منها هنا وها هنا أمام السحاب، وهذا من غرائب صنعه وعجائبه جل وعلا. وعلى قراءة حمزة الكسائي نشرا ففيه من الإعراب وجهان: أحدهما أنه ما أبى عن المطلق من يرسل الرياح، لأن معنى يرسلها لقوة ينشر الرياح بين يدي المطر نشرا، فتكون مفعولا مطلقا بالمعنى من يرسل، أو أنها مصدر منكر حال أن يرسل الريح في حال كونها منتشرة أمام المطر أو ناشرة كما ذكرنا. وعلى قراءة حمص يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فالبشر هنا جمع البشير، لأن الرياح تبشر بإتيان المطر بعدها ويبشر المطر، كما يدل عليه قوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فإجراء الريح وانتشارها منها هنا وها هنا أمام المطر مبشرة به، من غرائب صنعه وعجائبه، ومن عظائم نعمه على خلقه. وهو معطوف على قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا الذي خلق السماوات والأرض وأغشى الليل النهار، كذلك هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ومعنى بين يدي رحمته المراد بالرحمة هنا المطر، لأن المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا، فيكونون في جد وفي فقر ومواسيهم على وشة الهلاك، فيغيثهم الله بالمطر فتنبت زروعهم وثمارهم وتنعم مواشيهم فتكثر عندهم اللحوم والأسمان والأسباب، وتتوقف عندهم الأشعار والأكواب والأوفاق، ينسجون منها اللباس وغيره من الهرش والخيام. وما جرى مجرى ذلك فهذا من غرائب آياته وعلى يمين عامه. وجعل بين يدي المطر يعني أمام المطار قدامه منتشرة قدامه مبشرة به، وهذا من غرائب سره وكبائر نعمه. والريح اختلف الفلاسفة في حدها، وربما عجزوا عنه. بعضهم يقول الريح هواء يتحرك، والريح هي هذا الشيء الذي تشاهدونه وتحسونه. أما تعرفه فقد أشر على من أراده، وعرفه بعضهم بأنه هواء يتحرك. وقد سلط الله على قوم عاد فهلكت مناقلهم، هذا معنى قوله يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني أمام المطر. فقد سمى المطر رحمة لأن الله يرحم به عباده، فتصيب بلادهم وتنمو زروعهم ومواشيهم وثمارهم، ويكون هو أصل النعم الدنيوية على الخلق. وإذا سماه رحمة هنا وفي قوله ذو اليوم، فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وفي القراءة الأخرى إلى آثار رحمة الله بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا من فوائد الريح، كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة أمامه، كذلك يحمل عليها المطر. ولأن السحاب هو غير المطر بإجماع أهل اللسان، فالسحاب الريح الذي فيه المطر، والمطر هو نفس الماء وهو نفس الوضع. وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه ريح، وأن ذلك الريح ثقيل جدا ثقلا عظيما، وأن الله يحمله مع ثقله على متن الريح. ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله جل وعلا، فيسيل ذلك المطر من الثقوب والخلاف والتي في ذلك السحاب الذي هو ريحا. وقد بين الله كيفية هذا في سورة النور في قوله: ألم تر أن الله يزجي سحابا، أي يسوق سحابا، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما، أي متراكما بعضه فوق بعض، فكما الوضع وهو نفس المطر الذي هو الماء يخرج من خلاله، أي من ثقوب السحاب، وخلال خلال الشيء ثقوبه وخروجه، فهو يتقاطر من الثقوب والخروج التي جعلها الله في الرياح الذي يحمل فيه المطر. وبين أن ذلك الرياح ثقيل جدا في قوله: حتى إذا أقلت الحملة، والعرب تقول أقلته ناقته أي حملته، والمراد أقلت الريح أي حملت الريح. سحابا جمع سحابا، وهي الرياح الذي فيه الماء، وهي المزنة. ثقالا جمع ثقيلة أي سحابة ثقيلة، وسحاب بالجمع ثقال، والله صرح بأنها ثقال أي شديدة الثقل، لما هي مقارة به مملوءة به من الماء. وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن الله يجعل ماء المطر في ريحا، وأنه يحمل ذلك تلك الأوعية الثقيلة جدا على متن الريح. ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من الثقوب والبرود والخلل الذي في ذلك الرئاء الذي فيه الماء، كما قال: فكان الودق يخرج من خلاله. وهذا الماء ينزله الله جل وعلا من حيث شاء، فهو قادر على ان ينزله من نهر تحت الارض، وعلى ان يجعله من بقار البحر، ثم يرفعه فيجعله ماء صافيا ويجعله في المزن. وهو قادر على كل ذلك. واكثر السلف على ان الماء ينزل في السحاب من نهر تحت العرش. وبعض العلماء يقول: لا مانع من ان يرتفع من بقاء البحر ماء صافي حلبا تتحلل منه العظام الملحى، ثم يجعله الله في وعاء المزن، ثم يحمله على الريح، ثم يلقيه حيث، كما قال مسلم الجاهليه، كما قال مسلم الجاهليه زيد بن عمرو بن نوفل: واسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض تحمل صخره. قال: دحاها فلما استوت شبابا جميعا وارسى عليها الجبال. واسلمت وجهي لمن اسلمت له المزن تحمل عيبا زلالا. الهي استيقظ الى بلده اطاعت فكبت عليها سجالا. وبها لا تعلمون ان المقر انما ينزل بامر الله وقدرته وارادته، يعلم قدره ويجعله في اوليه السحاب ويحمله على متن الريح، ثم يخرجه من السقوط والحبال التي في ريحه الذي هو فيه والسحاب، كما قال: وهو اصدق من يقول ذكر الرزق يخرج من خلاله. والعرب كانوا يزعمون ان بعض المزن ينتهي من البحر، هو معروف في اشعارهم، ومنه قول ابي وعيدي الهلالي: سقاهم عمر كالاخر ليله حرس مهور معهن فجيج شربن دماء البحر لما توسعت متى يوجد خبر لهن نريج، يعني يوجد البحر. ومنه قول طائفه للعبد: لا تلمني انها من نسوه عوق بالسيف مقاليس من زر، كبنات البحر يا ابنه مائيه انبت السيف عسارج الخضر. والشاهد ان المطر لا تنزل قطره منه الا بمشيئه خالق السماوات والارض وبتدبيره، وقد بين لنا كيف ينزله ان الله يسوق سحابا وهو المزن الذي هو يحار الماء، ثم يجمع بعضه الى بعض حتى يجعله متراكما بعضه غطرا، ثم يخرج الماء من تلك السقوط والهروب التي هي خلال يابس السحاب. وهذا صريح قوله تعالى: الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يؤله بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من فترى الودق يخرج من خلاله، اي ترى ماء المطر يخرج من الخلال جمع خلل في الثقوب والهروب التي في ذلك السحاب الذي هو وعاء الماء. فهذا بفعل ملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء ويحمل السحاب المطرقه الثقيله بالماء على متن الريح، ثم يأمرها بأن تصبها في المكان الذي شاء بتصريف من عالم قدير، عالم بقدر المطر الذي ينزله وبقدر الركاز الذي ينزله. وقد بين تعالى أن كثيرا من الخلق سيكفرون بهذا، كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق وإنما هو أمر طبيعي، كما يزعمه الكفرة لفرنس وأتباع لفرنس، لا يعترفون لأن المطر ينزله حكيم خبير، بل يذهبون إلى فكرة كافرة ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم، ثم يقيسها ويجر في عيون الناس أن يقول بمشيئة الله مجاملة، وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها الكفرة لفرنس الذين قرروا هذا. فهم والعياذ بالله كالأنعام بل وما بل لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطر، فيزعمون أن نزول المطر أمر طبيعي، وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر حتى بلغت 100 درجة تبخر ماء البحر، وكذلك احتكاك الماء بالريح يبخره ويتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية، ثم يتجافف البحار بعضه فوق بعض، ثم إذا تعرف إلى السماء ولاقى هواء بصفة كلا جاءت ريحا وفرقته وصار هو النجاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل مختار. وهذا كفر بالله وإلحاد كافر ونفي للخالق الذي لا يكون شيء إلا بأمره وقدره. والله قد بين أن كثيرا من الناس سيئون إلى هذا الكفر والإلحاد، لأنه لما ذكر الوتر في سورة الفرقان قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا مثل الإنسان لنفسه بصيغة التعويل، أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم، يعني لقد صرفنا الماء بين بني آدم فأكثرنا المطايا في العام على بعض الجهات فأقصدت لنقتدرها لها، هل يشكروننا على ذلك للعام؟ وطرقنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تنحل وتجدد لنقتدرها لها، هل يصبرون ويزودون إلينا ويتبرعون لنكشف عنهم الضراء؟ فهو تقريب حكيم خبير يكره الماء بحكمته وإرادته وينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعظم الكريم الذي ينزل وتأتى. والله لما قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا لأجل أن يتذكر من جاءهم الماء فأخسروا فيكثروا نعمة الله ويتذكر من صرف عنهم الماء فأجدوا لينوبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله. ثم قال: ذهب أكثر الناس إلا كفورا، ذهب أكثر الناس إلا كفورا بالله جل وعلا، ومن أعظم الكفور الذي يدعو إلا إياه قولهم إن الماء ينزله بقر كذا وكذا وطبيعة كذا وكذا. فقد صدق الله جل وعلا، ولا تكذيبا ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مساهم إليه في القرآن. فقوله في هذه الآية الكريمة: ولقد صرفنا عظيمهم ليذكروا، وإتباعه لذلك بقوله: هذا أكثر الناس إلا كفورا، من غرائب هذا القرآن وعجائبه وتطبيقه الآن على أكثر من في المعمورة ينفون أن المطر نازل بحكمة خبير عليم قدحهم الله، فينطبق عليهم قوله: فأنا أكثر الناس إلا كفورا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم صبيحة ليلة كان فيها مطر، وقال لهم: ارتنيتم ما قال ربكم البارحة؟ قالوا: ما قال؟ قال: أصلح من عبادي مؤمن بكافر بالكوكب، وأصلح من عبادي كافر بمؤمن بالكوكب. أما من قال: مقرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مقرنا بنوع كذا، فهو كافر بمؤمن بالكوكب وأكثر منه بالله. من قال: مقرنا ببخار كذا وكذا لا بفعل الله وإرادته، فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير، وأنه ما أنزله من حيث شاء إما من السماء أو من حيث شاء الله جل وعلا، فيجعله في أوعية السحاب فتمتلئ حتى تكون ثقيلة جدا، كما قال هنا: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، والثقال جمع ثقيلة، وإنما كانت ثقيلة بسورة ملئها من الماء. وقرح بأن الريح تقلها أنه يحملها على أهل الريح حتى تمطر في الموضع الذي شاء الله، وصرح بأنه هو الذي يكره المطر بإرادته ومشيئته فينزله على قوم فيحسبوا ليختبروا هل يشكروا، ويرفعه عن قوم فيسجدوا ليختبروا هل يريدون إلى الله ويتوبون. وهذا من غرائب كل الله وعجائبه، والله جل وعلا أمر خلقه أن يمروا في هواه وشرابه حيوقا، فليمر الإنسان إلى طعامه. لا مدهن هنا صيغة أمر تحت بالوجوه، معنى يجب على كل إنسان أن ينظر إلى طعامه، يعني يا أيها الإنسان المسكين الضعيف انظر إلى طعامك، انظر إلى الخبز الذي تأكل ولا تسأل عنه من هو الذي خلق الماء الذي شربت به أرضه حتى نبت بإذن الله، أيقدر أحد غير الله أن يخلق الماء ويخرج جنه من الوجود إلى العدم؟ هذا أن الماء خلق وصار موجودا، من هو الذي يقدر على إنزاله بهذه الطريق الحكيمة وإخراجه من خلال السحاب رشاشة لا يضر بأحد؟ ولو أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت الدنيا ودمرت البلاد والعباد، فينزله رشاشة من خلال السحاب لئلا يضر بالناس، وينزله بقدر معلوم بحيث يكون به الحاجة ولا يجعله طوفانا يعمر الأرض لئلا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. هل أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة فمن يقبل؟ هل أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة هل يقبل أحد غير الله أن يشق الأرض عن مثمار النبات الذي يكون منه الحب الذي تأكلون؟ هل يمكن أحد غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها مثمار النبات؟ الجواب لا. هل أن مثمار النبات خالد؟ من هو الذي يقدر على أن يربيه وينميه؟ هل أنه نمع وكبر وكبر؟ من الذي يقدر أن يشقه ويخرج منه السنبلة؟ هل أن السنبلة خرجت؟ من هو الذي يقدر أن يربيها وينقلها من طور إلى طور حتى تكون حبا صالحا للأكل؟ انظروا